الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمستمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: وقوله إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، أي إن في هذا القرآن الذي أنزلناه على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم لبلاغا لمنفعة وكفاية لقوم عابدين، وهم الذين عبدوا الله بما شرعه وأحبه ورضيه، وآثروا طاعة الله على طاعة الشيطان وشهوات أنفسهم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: إن في هذا لبلاغا. حافظ ابن كثير رحمه الله أرجع الإشارة في قوله هذا إلى القرآن، وسبقه إلى ذلك كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله. ومن أهل العلم من يقول إن في هذا باعتبار أن اسم الإشارة هذا إنما يشار به إلى القريب، ومن جعلها على ثلاث مراتب: جعل للبعيد ذلك، نعم، وللمتوسط ذاك، وللقريب هذا. فعلى كل حال، من أهل العلم من يقول، من راعى هذا الجانب هذا، فقال يرجع إلى ما ذكر قبله في هذه السورة، والآية تحتمل هذا وهذا. وأظن، والله تعالى أعلم، أن عبارة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أدق، فهو قال: إن في هذا، يعني القرآن، ومنه ما ذكر في هذه السورة، ومنه ما ذكر في هذه السورة لبلاغا لقوم عابدين. والمقصود بالبلاغ الكفاية، تقول هذا الشيء فيه بلاغ، يعني فيه كفاية. وهذا تحصل به البلغة، لا تحصل به البلغة، أي الكفاية. وخص العابدين لقوم عابدين لأنهم الذين يحصل لهم هذا البلاغ والكفاية، وإلا فالقرآن فيه بلاغ للعالمين لو أنهم أقبلوا عليه وانتفعوا به. وهذا كما يقول الله عز وجل في مواضع من القرآن، نعم، في صفته، بأنه، قال الله تبارك وتعالى: هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، مع أنه هدى للجميع، لكن لما كان المتقون هم المنتفعون به خصهم بذلك. نعم.
وقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يخبر تعالى أن الله جعل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، أي أرسله رحمة لهم كلهم، فمن قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة سعد في الدنيا والآخرة، ومن ردها وجحدها خسر في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وقال تعالى في صفة القرآن: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال مسلم في صحيحه: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا مروان الفزاري عن يزيد بن كيسان عن ابن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله أدعو على المشركين، قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، انفرد بإخراجه مسلم. وروى الإمام أحمد عن عمرو بن أبي قرة الكندي قال: كان حذيفة بالمدائن، فكان يذكر أشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء حذيفة إلى سلمان، فقال سلمان: يا حذيفة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب فيقول ويرضى فيقول: لقد علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال: أيما رجل من أمتي سببته سبة في غضبي أو لعنته لعنة فإنما أنا رجل من ولد آدم أغضب كما تغضبون، إنما بعثني الله رحمة للعالمين، فاجعلها صلاة عليه يوم القيامة. ورواه أبو داود عن أحمد بن يونس عن زائدة. فإن قيل فأي رحمة حصلت لمن كفر به؟ فالجواب ما رواه أبو جعفر بن جرير عن ابن عباس في قوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال من آمن بالله واليوم الآخر كتب له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن بالله ورسوله عوفي مما أصاب الأمم من الخسف والقذف.
نعم، قوله تبارك وتعالى هنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فعم الله تبارك وتعالى ببعثه وإرساله العالم بأسره، فهو رحمة مهداه صلى الله عليه وسلم. عبارة ابن كثير رحمه الله في تفسيره جيدة وجامعة، وفيها في ضمنها جواب عن هذا السؤال الذي ذكره بعده. قال يخبر تعالى أنه جعل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، أي أرسله رحمة لهم كلهم، فمن قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة سعد في الدنيا والآخرة، ومن ردها وجحدها خسر في الدنيا والآخرة. هذا جواب لهذا السؤال، ما أرسلناك إلا رحمة، هذا غير المذكور الذي ذكره في آخر الكلام على هذه الآية نقلا عن ابن جرير رحمه الله. هذا الجواب يختلف، تأمل في هذا الجواب. هذا الجواب خلاصته ومحصلته أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، ولكن هذه الرحمة من الناس من دنا منها وأقبل عليها فانتفع، ومن الناس من ابتعد فلم ينتفع. المطر مثلا رحمة، فمن الناس من ينتفع به فيزرع، ومن الناس من لا ينتفع بذلك بل قد يحصل له الضرر. نعم، وهكذا حينما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل بنى دارا وأقام مأدبة وأرسل داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فالداعي هو محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أجابه الدار الجنة، فمن أجابه دخلها. وهذا كله موافق لهذا المعنى الذي ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله في هذه الكلمات القليلة، وهذا من أحسن ما يجاب به عن السؤال الذي أشار إليه في آخر الكلام على الآية رحمة للعالمين. طيب والكفار؟ فهذا هو الجواب الأول، أنه رحمة للجميع، لكن من الناس من لا ينتفع بها، كما أن من الناس من لا ينتفع مثلا وجود الأطباء والمستشفيات نعمة ورحمة، أليس كذلك؟ من الناس من لا ينتفع بهم ولا يذهب إليهم، وإذا أصابه الداء فإنه لا يتطبب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنزل الله من داء إلا جعله دواء، علمه من علمه وجهل من جهله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فوجود هذا الدواء هو نعمة من الله عز وجل، لكن الله تبارك وتعالى أخبر عن ما يخرج من بطون النحل من العسل، قال فيه شفاء للناس، ولكن من الناس من لا ينتفع به ولا يقبل عليه ولا يتداوى به ولا يطعمه. وكذلك أخبر عن هذا القرآن بأنه شفاء لما في الصدور، وأخبر عن المجرمين والظالمين والمكذبين والكافرين أنه عليهم عمى، وأن الآيات التي تنزل قل زادتهم رجسا إلى رجسهم. لماذا؟ مع أنه شفاء لما في الصدور وهدى، لأنهم أعرضوا عنه فلم ينتفعوا. فهذا هو الجواب الأول. الجواب الآخر، أهل العلم من يقول حصل لهم انتفاع، أما المنافقون فإنه حقن دماؤهم وأحرزوا أموالهم في الدنيا فانتفعوا وحصل لهم ما يحصل من الأموال والغنائم إذا حضروا القتال. وأما الكفار فإنها لم تنزل بهم العقوبات المستأصلة التي نزلت في الأمم السابقة، والله عز وجل يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فبعثه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين فلم ينزل العذاب بهذه الأمة كما نزل في الأمم العذاب المستأصل كما نزل في الأمم السابقة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
نعم. قال سبحانه قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. يقول تعالى آمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه أن يقول للمشركين إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، أي متبعون على ذلك مستسلمون منقادون له، فإن تولوا أي تركوا ما دعوتهم إليه فقل آذنتكم على سواء، أي أعلمتكم أني حرب لكم كما أنكم حرب لي، بريء منكم كما أنتم براء مني كقوله وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وقال وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي ليكن علمك وعلمهم بنبذ العهود على السواء. وهكذا ها هنا فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، أي أعلمتكم ببراءتي منكم وبراءتكم مني لعلمي بذلك.
نعم. فالإذان أصله الإعلام، ومنه الأذان، فهو الإعلام في أصل معناه في اللغة الإعلام. وهذه الآية أصل في هذا الباب، وهو أن الكفار يدعون إلى التوحيد، إلى الإيمان، إلى لا إله إلا الله. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فهذا هو الحديث الذي يجري ويدور بين المسلمين وبين هؤلاء الكفرة بمختلف طوائفهم وصنوفهم، الدعوة إلى التوحيد، إنقاذهم من النار. نعم. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، آذنتكم يعني أعلمتكم بأنكم عدو لي وأنا عدو لكم، لا مجال للمقاربة بيني وبينكم. والله عز وجل يقول ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يعني تتنازل عن بعض الحق، يتنازلون عن بعض ما عندهم. نعم. قال وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. وغير ذلك من الآيات التي تدل على هذا المعنى وما يوده هؤلاء الكفار من إزاغة أهل الإيمان عن إيمانهم وعن الحق الذي هم فيه. وأخبر الله عز وجل عن شدة حسدهم للمؤمنين كما هو الشأن في اليهود. نعم. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. نعم.
وقوله وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، أي هو واقع لا محالة، ولكن لا علم لي بقربه ولا ببعده، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون.
عفوا. إن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون؟ هذا الذي توعدونه. من أهل العلم من يقول من ظهور الإسلام والغلبة لغلبة المسلمين للكفار، ومنهم من يقول هذا الذي أشار الله إليه هو في الآخرة، يعني ما توعدون من القيامة وما يحصل فيها من الجزاء والحساب وما إلى ذلك. نعم، ولهذا قال الله عز وجل ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه الحق، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ويقول قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. فهذا الوعد، عامة الآيات التي وردت في القرآن تشير إلى الوعد بالقيامة والآخرة. نعم، ولعل هذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم. ما توعدون يعني من البعث والجزاء والحساب والقيامة. وبعضهم يقول يعني ما توعدون يعني متى يؤذن لي بمحاربتكم، وهذا على القول بأن السورة مكية والسورة فيها خلاف كثير. عفوا أنا أخطأت. نعم، يكفي هذا، تفضل.
وقوله وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، أي هو واقع لا محالة، ولكن لا علم لي بقربه ولا ببعده. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، أي إن الله يعلم الغيب جميعا، ويعلم ما يظهره العباد وما يسرون، يعلم الظواهر والضمائر، ويعلم السر وأخفى، ويعلم ما العباد عاملون في أجهارهم وأسرارهم، وسيجزيهم على ذلك القليل والجليل.
تفضلنا.
وقوله وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، أي وما أدري لعل هذا فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال ابن جرير لعل تأخير ذلك عنكم فتنة لكم ومتاع إلى أجل مسمى، وحكاه عون عن ابن عباس فالله أعلم.
نعم، هو هذا الإمهال، فهم يستعجلون ذلك اليوم الذي وعدوا، فالله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا أدري لعل هذا الإمهال فتنة لكم ومتاع إلى حين، فيحصل ربما عندهم شيء من الشك تكذيب، ويزداد من يزداد منهم من الكفر، كما قال الله عز وجل إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. نعم،
قال رب احكم بالحق أي يفصل بيننا وبين قومنا المكذبين بالحق. قال قتادة كان الأنبياء عليهم السلام يقولون ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك.
صلى الله عليه وسلم. على كل حال، قال رب احكم بالحق، هذه القراءة المتواترة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك وامتثل، فحكاه الله عز وجل عنه. لكن هذه قراءة حفص عن عاصم، وقرأه عامة السبعة قل ربي احكم بالحق، فهذا أمر. فإذا جمعنا بين القراءتين، كما سبق في الكلام على القواعد بأن تعدد القراءات بمنزلة تعدد الآيات، تنوع القراءات منزلة تعدد الآيات، فتكون القراءة قل هذا أمر، وقال ربي احكم بالحق هذا يدل على أنه امتثل هذا الأمر. وهذا من إعجاز هذا القرآن، ويعبر به بالعبارات القصيرة الدالة على المعاني الكثيرة، وهذا ما يذكرونه عند الكلام على الحكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف، يذكرون الإعجاز. فهذا منه أن يكون يحمل معاني كثيرة، فتتنوع القراءات وتجد هذه تدل على الأمر وهذه تدل على الامتثال، أنه امتثل ذلك وقاله. نعم، ومعنى أحكم بالحق يعني افصل بيننا، قال يقولون ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. افتح يعني احكم، لأن الحكم يقال له فتاحة، والحاكم يقال له فاتح وفتاح. نعم، ربنا افتح بيننا، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، يعني تستفتحوا السين والتاء للطلب، يعني تطلب الفتح يعني الحكم، فقد جاءكم الحكم والفصل بما حصل في يوم بدر.
وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك. وعن مالك عن زيد بن أسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهد قتالا قال رب احكم بالحق. وقوله وربنا الرحمن المستعان.
طبعا هذا كما ترون يعني عن زيد بن أسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا من قبيل المرسل. نعم نعم.
وقوله وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، أي على ما يقولون ويفترون من الكذب ويتنوعون في مقامات التكذيب والإفك، والله المستعان عليكم في ذلك.
نعم، وكثيرا ما يأتي لفظ الوصف أو التعبير بالوصف في القرآن مرادا به الكذب، ولكم الويل مما تصفون، يعني من الكذب، وتصف ألسنتكم الكذب. نعم، وهكذا في قوله تعالى سيجزيهم وصفهم. بقي وقت معنا ونبدأ بالحج، كم باقي؟
بقي 5 تقريبا.
5، تفضل. إذا انتهى الوقت خبروني. ها نعم تفضل. نعم إيه. أو تقرأ الآية الأولى.
يقول تعالى أمرا عباده بتقواه ومخبرا لهم بما يستقبلون من أهوال يوم القيامة وزلازلها وأحوالها، كما قال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وقال تعالى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة الآية، وقال تعالى إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا الآية. فقال قائلون هذه الزلزلة كائنة في آخر عمر الدنيا وأول أحوال الساعة. وقال ابن جرير عن علقمة في قوله إن زلزلة الساعة شيء عظيم قال قبل الساعة، وقال آخرون بل ذلك هول وفزع وزلزال وبلبال كائن يوم القيامة في العرصات بعد القيام من القبور، واختار ذلك ابن جرير واحتجوا بأحاديث. طيب. قال الإمام
عفوا هذه السورة سورة الحج، قال عنها بعض أهل العلم بأنها من عجائب القرآن، فيها الناسخ والمنسوخ والمكي والمدني، وفيها السلم والحربي، وفيها الليل والنهار والسفر والحضر، وهذه كلها من الأنواع كما ذكرت في الكلام على رسالة السيوطي في أصول التفسير، من الأنواع التي يذكرونها في علوم القرآن، السفري والحضري الليلي والنهاري ما يتعلق بنزول القرآن، فيذكرون هذا في هذه السورة. وقوله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يعني يا أيها الناس اتقوا ربكم، كما قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن تدل على التعليل كأنه يقول لأن الله عليكم مراقب يراقب الحركات والسكنات. وهكذا هنا في قوله يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فإن إن هنا تدل على التعليل، وهذا الذي يعرف عند الأصوليين بدلالة الإيماء والتنبيه، أن يقرن الحكم بوصف لو لم يكن علة له لكان ذلك معيبا. اتقوه لأن زلزلة الساعة شيء عظيم، ففيها من الأهوال والأوجال والأمور العظيمة الهائلة ما يستدعي العمل والتشمير في طاعة الله تبارك وتعالى والانكفاف عن كل ما لا يليق، فإن العباد سيصيرون إلى مقام وأهوال وأحوال وأوجال لا يقادر قدرها، ويفضي ذلك بهم إلى خلود بلا انقطاع في نعيم دائم أو في عذاب وجحيم دائم. ومهما وصف الواصفون فإن ذلك لا يفي بأهوال ذلك اليوم وما يحصل فيه من الأوجال. قوله تبارك وتعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم، هذه الزلزلة هل هي شيء في الدنيا عند قرب قيام الساعة؟ إن زلزلة الساعة شيء عظيم، أو أنها تكون بعد البعث، قيام الناس من القبور فيحصل لهم في ذلك الموقف من الأهوال ما وصفه الله تبارك وتعالى يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به، وهكذا في قوله تبارك وتعالى هنا يوم ترونها تذهل كل ذات حمل حملها، تضع كل ذات حمل حملها، تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فمن أهل العلم من يقول إن هذا يكون قبل قيام الساعة، وأضافه إلى الساعة إن زلزلة الساعة لأنه قريب منها، زلزلة الساعة، ويكون ذلك من قبيل إضافة الزلزلة إلى الفاعل. واحتجوا على هذا بحديث لا يصح، ولو صح لكان قاطعا في الدلالة على المراد، ولكنه لا يصح، ولا حديث لا، فيه مجاهيل في سناده، مجاهيل، بل من أبهم فلا يعتمد عليه في تفسير الآية. ولهذا ذهب أكثر أهل العلم إلى أن هذه الزلزلة تكون بعد قيام القيامة وبعد قيام الناس من القبور، أنها هي المرادة هنا. وهذا الذي أشار إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال قال قائلون هذه الزلزلة كائنة في آخر عمر الدنيا وأول أحوال الساعة. هذا وإن قال به طائفة كما نقل هنا عن علقمة، وقال به غيره كالشعبي وإبراهيم النخعي وعبيد بن عمير وابن جريج من التابعين، لكن القول الآخر هو الأرجح، وهو أن هذه الزلزلة كائنة بعد البعث، ويكون تكون هذه الزلزلة هنا إن زلزلة الساعة من إضافة الشيء إلى الظرف الذي يقع فيه. و الدليل على هذا الأحاديث التي ذكرها بعده، نعم، فإنها توضح المراد هنا، الآية محتملة، كقوله تبارك وتعالى مثلا إذا زلزلت الأرض زلزالها، هل هذا إبان قيام الساعة، قبيل قيام الساعة، عند حصول التغيرات الهائلة، أو أن ذلك يحصل بعد البعث عند النفخة الأولى والنفخة الثانية؟ ف فنفخة الصعق يموت كل الأحياء، ونفخة البعث يقوم كل الأموات. فهذه الزلزلة التي ذكرها الله في سورة الزلزلة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك وحلا، فيها اختلاف بين أهل العلم متى تكون، لكن ما ذكره الله عز وجل فيها في ثنايا السورة يدل على أن ذلك بعد البعث. فمتى تخرج الأرض أثقالها؟ وما هي أثقالها؟ الأموات، ما فيها من الأموات وما فيها من الكنوز، كل ذلك تخرجه. يومئذ تحدث أخبارها، تحدث إن من مشى عليها لمعصية الله عز وجل ونحو ذلك، تتكلم وتشهد. فهذا لا يكون إلا بعد البعث، وهذا من الزلزلة، إذا زلزلت الأرض زلزالها. والزلزلة المذكورة هنا إن زلزلة الساعة شيء عظيم، بعض أهل العلم قال هي زلزلة حسية، وأكثرهم يقولون هي زلزلة معنوية ليست حسية، بمعنى الخوف، كما قال الله عز وجل في سورة الأحزاب يصف حال المؤمنين وما بلغ الحال بهم من شدة الخوف، قال هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. نعم، فهنا لشدة الخوف، وإلا فأصل الزلزلة كما تدل عليه حروفها المتكررة، فإن تكرر الحروف يدل على تكرر المعنى، مثل ما تقول الصلصلة، صوت مثل صوت الجرس في تردد، صلصلة. وهكذا حينما يقال زلزلة، حركة واضطراب سريعة، يعني الحركة الواحدة ما تسمى زلزلة، نعم، لكن حينما تميد وتتحرك فإن هذا يقال له الزلزلة. وأصله من زل عن الموضع، زل عن المكان، ولهذا يقال زلت قدمه. فإذا كررت الحروف دل على تكرر، تزلزلت قدمه معناها أن هذا تكرر أكثر من مرة، وهكذا في الزلازل. فعلى كل حال الجمهور يقولون هذا، نعم، إذا قلنا بأن الزلزلة كان، نعم، إذا قلنا أنها قبل الساعة، قبل هي من أشراط الساعة، فإن هذا يكون، إذا قلنا بأنها قبل القيامة فيكون ذلك من أشراطها، زلزلة تحصل، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. لكن والله أعلم أن هذه الزلزلة زلزلة معنوية وتحصل بعد البعث، وذلك بما يحصل ما يرون من، ولهذا قال الله عز وجل يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع، هذه الزلزلة خوف الشديد الذي يصيب الناس. وبعض أهل العلم عزى القول بأنها قبل الساعة من أمراتها، بعضهم عزاه إلى الجمهور، نعم. وعلى كل حال الآية تحتمل هذا وهذا، وكأنه لو قال قائل بأن ذلك يكون في الساعة، لأنه قال يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، والذين قالوا إنه قبلها قالوا القيامة ما فيها لا حمل ولا إرضاع، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، قالوا ما في حمل ولا إرضاع في القيامة. والذين قالوا إنها في القيامة بعد البعث، بعضهم قال ممكن المرأة التي ماتت وهي حامل تبعث وهي حامل فتضع حملها من شدة الهول، والمرأة التي ترضع تذهل عن ولدها. وأحسن من هذا قول من قال إن ذلك ليس بلازم، لا يلزم أن يكون هناك حامل وتضع ومرضع وتترك الولد إلى آخره، لكن هو لتصوير شدة الخوف والأهوال التي تقع فيها، أنها من شدتها تضع الحوامل الحمل، والمرضع تذهل، يصور شدة أهوال الساعة. كما قال الله عز وجل يوم يجعل الولدان شيبا، نعم، السماء منفطر به، والله تعالى أعلم. نعم، نقرأ غدا الحديثين، انتهى الوقت. يقول الأخ قوله إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، ما الحكمة من تخصيص ذكر العابدين؟ الله تبارك وتعالى ذكر العابدين هنا، وكذلك لما ذكر خبر أيوب صلى الله عليه وسلم قال فكشفنا ما به من ضر وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى للعابدين، وفي الموضع الآخر قال وذكرى لأولي الألباب، فعبر عن العابدين بأولي الألباب وعن أولي الألباب بالعابدين في الموضع الآخر، وأخذ منه بعض أهل العلم أن العابدين هم أولو الألباب، فهنا إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، فهم الذين عرفوا ربهم تبارك وتعالى وعرفوا الدار التي سيصلون إليها وعرفوا حقيقة الدار التي هم فيها، فجدوا واجتهدوا في تحقيق الأمر الذي أوجدهم الله عز وجل من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيقول هذا فيه كفاية لقوم عابدين. ومن أدرك هذه المعاني وعمل بمقتضاها فهذا هو، هؤلاء هم أولو الألباب، أصحاب العقول الكاملة، بخلاف من لا يجاوز نظره أنفه فهو يرى اللذات القريبة المتقضية فيقبل عليها ويشتغل بها ثم بعد ذلك يقدم على الله عز وجل من غير عمل. فذكر العابدين والله تعالى أعلم لهذا المعنى. يقول ليتك تلامس الجوانب الإيمانية في الآيات فيحصل التذكير والموعظة خصوصا في هذه الأيام. أنا ودي هذا، لكن هذا سيطول جدا، إن نحن كما ترون في هذه الأيام الآن قارب ثلث الشهر ولم ننتهي من آخر السورة على الاختصار والتعليق بهذه الطريقة، ثم أيضا نحن مشينا على منهج معين من أول الكتاب وصلنا إلى هنا، طريقة بيان مأخذ القول، جمع بين الأقوال، بيان ما يظن أنه الأقرب والأرجح، توضيح بعض الجوانب التي تحتاج إلى إيضاح دون الاستطراد في الجوانب التربوية والإيمانية والمعاني أو نحو ذلك. فإذا خرجنا عن هذا أخشى أن يطول المقام. نعم، ولا بأس من الإشارة إلى بعض المواضع. السلام عليكم ورحمة الله.